نقول الآن يجب عليك الاجتناب. وش سنة جت الصلاة يا جماعة؟ ماذا أعمل؟ تتيمم لأنك غير قادر على استعمال الماء الآن، غير قادر، ما تقدر الآن، يعني هذا مشتبه بنجس ما يمكن تستعمله. فيشمله قوله تعالى نعم فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا أتيمم. ولكن هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما؟ في هذا قولان لأهل العلم، ولهذا المؤلف نفى هذا لأن فيها قولا، ولكن ما أحتاج فيه. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، ردا للقول الذي يقول إنه يشترط إراقتهما أو خلطهما، وهو قول في المذهب. قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق الماءين، سيريق الماءين نعم ليكون عادما للماء حقيقة، واضح، أو يخلطهما حتى يكون يتحقق النجاسة، يكون نجسين، واضح. طيب، وعلم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لوجب التطهير ولا يحتاج إلى تيمم. يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فأكثر، يمكن تطهير أحدهما بالآخر، لأنه إذا كان رقم واحد هو النجس أضفنا إليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهره إذا زال تغيره، وكذلك بالعفو. فالآن أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا اشتبه طهر بنجس. أولا الحكم الأول تحريم استعماله، الحكم الثاني عدم التحرم في أيهما الطهور، الحكم الثالث أنه يتيمم. أولا الحكم الرابع أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن شئنا قلنا إن هذا تابع للتيمم فلا يكون حكم مستقلا، لكن هناك قول يقول لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسين أو إراقتهما حتى يكون عادما للماء حقيقة. ولكن صحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط. طيب، ذكرنا أن الصواب التحري، أولى، واستدلنا له بآثار واضحة، ولا لا؟ طيب، التحري إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، واضح أن المحل الآن قابل للتحري بسبب القرائن، ولكن إذا لم يكن هناك قرائن فهل يمكن التحري؟ نعم، التحري بناء آخرين غير ممكن، لتمام القرائن علينا آم سواء في اللون والنوع والماء سواء، ما الآن ولا تذكر شيء أبدا. لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضا إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما، نعم اطمأنت نفسه إلى أحدهما فليأخذ به. وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان، إذا اشتبهت القبلة على الإنسان ولا ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار الليل مظلم ما فيه نجوم، إيش قالوا؟ يصلي حيث يعني ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها. فقالوا إذا اطمأنت نفسه إلى أحد المائين فليستعمله، ولا شك أن هذا استعماله لأحد المائين في هذه الحال أنه فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم، خير من العدول إلى التيمم. لا يعني هذا نجس نفسه،
هذه عيد المدرع يتيمم
كنت
تطهر
بطهارة، لا لا، لأن إحنا نحن ذكرنا قبل في درس سابق أن الصحيح أنه لا يمكن تجتمع الطهارة، وإن كان الفقهاء ذكروا أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور، لكن الصحيح على الله. نعم. لا، قد يكون أنا ما أشم، أو يكون رجل أعمى ما يرى، نعم، أو فاقد الذوق، أو يكون ما رحنا ذوقه وإنسان تحت النجم، نعم، معنى يجوز اختبار مثل هذا، يعني ذوقه لو كان يخشى أن يقع في النجم، وإذا أحد من هذا هو النجم نجم، ها؟ يكون ظهور، يكون ما في اشتباه الآن، يكون ما في اشتباه. لا ما أظن.
لا يستخير ثم
يستخير ثم يتوضأ. أين اللي يرد رب؟ لا ما له. نعم. أي. هذه كما تثبتين إن شاء الله. إذا بتعمل شرفا. يتحرى.
مثل
عنهم وقال استعمال أراء المحتمل لا أعلم أحد الجنة. نعم يقول وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. اشتبه بطاهر، هل ترد هذه على القول الصحيح؟
لا.
ليش؟ لأن ما في طاهر، ما في طاهر غير مطهر، لكن على مذهب يمكن إن اشتبه بطاهر. كيف اشتبه بطاهر؟ شو اللي يشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بضاف صين أو ساقط صين، اسم تغير. لا، نقول الطاهر أكثر من هذا. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. قول يمكن هذا؟ لا، خلق به طهور. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، يكون طاهرا غير مطهر. فهذا رجل عنده ماء، احدهما انتهق انه اول ما قام من النوم غمس يده فيه، ولكن ما يدري هل هو رقم واحد او رقم اثنين. اشتبه الان طهور بماذا؟ بطاهر. وش يسوي؟ هل نقول مثل الأول لا يتحرى؟ نقول ما يتحرى. نعم، لا يتحرى، لا ما يتحرى. طيب ماذا يصنع؟ يتيمم؟ لا، لأن استعمال الطاهر هنا لا يضر، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى استعمال النجس يضر، ينجس ثيابه وينجس بدنه، لكن هذا ما يضر. إذن كيف يصنع؟ يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوءين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وجوبا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا. وعلى هذا فيمكن أن يلغز بهذه المسألة ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء. التكرار يجب مرة واحدة، الوضوء مرة واحدة ولا لا، لكن هذا يجب أن يتوضأ مرتين غرفتين، يأخذ من هذا غرفة غرفتين كفين، وهم يأخذ من هذا غرفة يغسل كفيه، ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، وهكذا حتى يكمل. لازم ومسح الرأس، يأخذ من هذا يقول يده من هذا ويقول يده من هذا، لابد. واضح؟ طيب لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول، أقول لماذا؟ لأجل إذا أتم وضوءه فقد تيقن أنه توضأ بطهور. قول إذا خلص غسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور، توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيح. طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا؟ نعم، نقول لا يمكن. ليش؟ لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور. وحينئذ يختل الترتيب بين الأعضاء. يمكن مثلا إذا غسلت من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور أو الطاهر. نعم، فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا؟ شاكا فيه. تجي للثاني تقول بتوضأ من وضوء كاملا، توضي الآن شاك ولا ما شكيت؟ شاك، فأديت الوضوء وأنت شاك فيه. هذه من جهة. من جهة أخرى ربما أنك يكون هذا هو الطهور غسلت به وجهك، ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك، أو وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس يحصل بذلك إخبار بالترتيب. طيب، فصار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمره، أو لعدم الصحة في وجهان. الوجه الأول أن كل وضوء أديته فأنت شاك فيه، ما أديت وضوءا عادلا به. الثاني أن إذا قدرنا توضعت وضوءا كاملا ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول الذي توضعت منه هو الطهور يعني، ثم توضعت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر، هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك، ما يمكن تجزم به في كل عضو من أعضائك. ربما تجزم في الأول أو يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه، وفي الثاني يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه أو عند غسل اليد. وكذلك بالعكس سيحصل اختلاف في الترتيب، بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء، فيختلف ترتيبه. واضح؟ ما هو واضح؟ نعم. الآن توضعت من هذا وضوء كامل، كان يقول تي، ثم أردت أن أتوضع من الثاني وضوء كامل، كل عضو من أعضائي أنا أقدر أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو الطاهر، كل عضو من الأعضاء، أليس كذلك؟ فأنا إذا قدرنا أن الأول هو الطهور يمكن نكون مشينا على الترتيب، إذا قدرنا أن الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولا لا؟ ما مشينا على الترتيب لأنه اختلف. إذ أن مثل غسلت يدي بالأول على أن ذاك هو الطهور، والآن غسلت وجهي على أن هذا هو الطهور، لأن كل عضو أصله فأنا بقدر أن هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر. لا أنا هذا ما يمكن تتفق وأنا شاك فيها. الواقع غير نفس ما أعتقد. فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم أنك تؤدي طهارة شاكا فيها، ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين، يقول لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكا فيه، ما عندك يقين. نعم، فلهذا يقول يتوضا وضوءا واحدا لا وضوءين. ايضا يصلي صلاه واحده، يصلي صلاه واحده، وقال بعض العلماء يتوضا وضوءين ويصلي صلاتين، يتوضا وضوءين ويصلي صلاتين، يتوضا بهذا وضوءا ثم يصلي، ثم يتوضا بالثاني وضوءا ثم يصلي، لاجل ان يتيقن بالفعلين أنه توضع وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة. ولكن على القول الراجح الصحيح هذا غير واحد، هذا غير واحد أصلا، لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهرا غير طاهر، فكله إما طهور وإما نجس. طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاته. إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، هذه لها، هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس، في باب السترة، باب شروط الصلاة، ولها تعلق هنا، هنا تعلقها هنا من باب الاسترة، يعني معلوم من الثياب ما لا دخل في الماء، أليس كذلك؟ هذه تذكر في باب ستر العورة من شروط الصلاة، لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد، فنقول إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، نفى الرجل له ثوبان أحدهما قد تيقن أنه تنجس لكن والثاني طاهر، ثم جاء بيلبسهم شك أيهما الطاهر من النجس، فماذا يصنع؟ والآن ما معه الثوب ما في شك، يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح، ماذا يصنع؟ يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهي الموضوع. لكن هذا ما عنده الله الثوبين لازم يصلي بحداه وشك، فماذا يصنع؟ نقول تصلي بعدد النجس وتزيد الصلاة، تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. ليش؟ لأنك كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس فلا تصح صلاتك، إذ أن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر، فلا يمكن أن تخرج بيقين، أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا صليت بعدد النجس وزدت صلاتك. طيب عنده ستة ثياب نجسة واحد طاهر، ستة ثياب نجسة واحد طاهر، كم يصلي؟ سبع صلوات، سبع صلوات بعدد النجس والنجس ستة، ويجد صلاة لأجل يتيقن أنه صلى بثوب طاهر، بثوب طاهر. هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي اللي صحت ولا اللي ما صحت، أليس كذلك؟ كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين، حتى السابعة ما يظن هي التي صحت دون الأولى، لكن إذا اجتمع الجميع تيقن أنه صلى صلاة صحيحة. طيب لو ذهب عدد النجس، لو كان عنده 30 ثوب نجس واحد طاهر، صلي كل وقت 31 صلاة. هنا وعلى كل حال هذه فرضا، ولا بدلا من ذلك يستوي جديد يمكن، لكن ألغت الواحد وينتهي، لكن هذه المسألة فرضا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته، هذا ما مشى عليه المؤلف. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى، الصحيح أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدا، فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة. فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلى بثوب النجس؟ نقول بلى، لكن هذا منتهى قدرته. ثم إن الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تجوز، أما المذهب يرون أن الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد، تصلي فيه وتعيد. فلو فرضنا على المذهب، وهذه مسألة استطرادية مثل ما استطردنا هنا في أصل المسألة، لو أن الإنسان ما عنده إلا ثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما يطهره به، وبقي في البر شهر كامل يصلي بالثوب النجس وجوبا، ويعيد إذا طهره وجوبا، يعيد ما صلى به، عرفتم؟ يصلي ويعيد، يصلي ليش؟ لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها، ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس وصلاته باطلة. ولا شك أن هذا القول ضعيف، وأن القول الراجح أنه يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. وهم قد قالوا رحمهم الله إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة، هذا أيضا للضرورة، ماذا أصنع؟ نعم. طيب المهم إذا اشتبه الثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب؟ يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة، فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة.
كل صلاة يا شيخ يلبس ثوب ولا
كيف؟ كل صلاة يلبس ثلاثة أثواب، إذا صار ستة عنده ستة أثواب النجسة والسابع طاهر واشتبه عليه، نقول كل صلي بكل ثوب صلاة،
كل ثوب
بصلاة، فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة، ثم الثاني في رقم 2 ثم الثالث في رقم 3 إلى السبعة.
نقول
شهر فاضل
في الصلاة
فضلاً.
وهنا صلى في كل
ثوب بنية غير. هم يقول لكن بمجموع الأمر بمجموع الصلوات هذه تيقن أنه صلى طهارة طاهرة.
وما فرق بينه وبين لو
شرع طهور
بطاهر.
قلنا
أنه لا
يتوضأ وضوئي. أي نعم.
نعم.
قالوا لأنه يمكن الجمع بينهما هناك. في مثل الطهور والطاهر يمكن الجمع. فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لكن ذي ما يمكن. شو ما نقدر نقول البس ثوبين جميع نفس الشيء لك وكل نفس الشيء. نعم كيف اي نعم نعم الفرق بينهما ان الماء اذا استعمله وهو نجس تنجس هو وثيابه فزاده شرا اما هذا ما يضر لو اذا تنجس هذا يحتاج مني غسل اللي تنجس على مانج هنا. طيب إذا اشتبهت ثياب مباحة بمحرمة هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون محرمة لحق الله، والصورة الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي. المحرمة لحق الله مثل الحرير، اشتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. ما يدري أيهما. عنده 10 ثواب حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي كله معلقة بالعلاقية، وقال الآن ما أدري أيها اللي بصليه، ما أدري أيها الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي، ماذا نقول له؟ لا كم عنده؟ عشر صلاة. لأن عنده 10 أثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي. نقول صلي 10 صلوات وكلها الآن ما تحت صلاة، صلي 11 صلاة بعد ذلك نتيقن أنك صليت في ثوب حلال عرفتم؟ هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى. هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في باب ستر العورة. المهم المذهب أنه يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا. فعلى هذا إذا اشتبه ثياب طاهرة محرمة بمباحة صلى بعدد محرمة في كل ثوب صلاة ويزيد صلاة واحدة. طيب ذكرنا مثلا لها صورتان. طيب محرمة لحق الله مثل الحرير، محرمة لحق الآدم. المحرمة لحق الآدم كالمعصوب، إنسان عنده ثوب معصوب وعنده ثوب ملك له واشتبه عليه المعصوب بالملك، فماذا يصنع؟ يصلي بعدد المعصوب ويزيد صلاته. لكن هنا مشكله، كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو ملك غيره؟ فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا اذن. انتبهوا لهذا. المحرم لحق الله واضح انه يصلي فيه ولا خشكا، يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة، لكن إذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المصوبة صل بها وزد صلاة، وش يريد علينا؟ يريد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه، استعمال مال الغير بغير إذنه، وهذا محرم. تعارض عندنا الآن واجب بعد ومحرم. واجب وهو أنه يجب أن نصلي بكل ثوب، ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره، فماذا نصنع؟ الجواب على ذلك أن يقال استعمال مال الغير هنا للضرورة، كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع ضرر، واحد مثلا عنده بطانية لغيره وما في من البنك يحتاج إلى بطانية تغطى فيها، نقول اصبر لان تدور راعي وياكلك البرد ها ولا تغط فيها؟ نقول هنا استعمال مال الغير للضرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب، ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه. فحين ينضع حق الغير ولا مضى؟ مضى، مدام يبي يضمن له منافعه ويضمن له نقصه مضى. وأنا الطريق إلى استعماله لأن واجب علي أن يصلي بعدد محرم صلاة. زال الإشكال الآن ولا لا؟ زال الإشكال، لأن إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له، وجب أن يدفعه، وهذا مضطر. نعم، ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانا؟ في خلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة أظن. نعم، إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية، وعليك ضمان ما نقص، وعليك أجرة منفعته. هذا هو تحليل المسألة فيها المذهب. والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى، صحيح أنه يتحرى، وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه ثوب مباح ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه كلافة شديدة، أفرض أن الثياب 30، يقول كل ظهر صلي 30 صلاة ظهر، وكل عصر 30، واحدة 30 واحدة 30، وكل مغرب 31، وكل عشاء 31. طيب نشوف الآن، 31 في 5 55، أكثر من فروض الصلاة أول ما فرضت. نعم، هذا مشقة. المهم الصواب أن هذه المسألة والحمد لله الأمر فيها واضح، وهو أنه يتحرك. هذا بالنسبة للثياب النجسة، وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة.
أكثر
خمسة واحدة خمسة عشر في خمسة في 155، وما شاء الله كثرة مرات زيادة.
ولو ما عادت الثيان بدون قرائن.
نعم،
بدون قرائن.
حتى لو فرض أنه ما عنده قرائن ولا يمكن التحري، أن التحري لن يمكن لعدم وجود القرينة، فيصلي في نشاء، لأنه في هذا الحال مضطر إلى أن يصلي بالثوب النجس. والصواب أنه إذا كان مضطرا للصلاة في الثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه. وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين، أو الأصل أول الضرورة، والأصل الثاني أن في المسألة نزاع في صحة الصلاة في الثوب المحرم، سواء لحق الله أو لحق الآدمي، والمسألة فيها خلاف وفيها في ثلاث تحقيق فيها. نعم، لا ما فقد الحس شرعا يمكن، أما حس ما فقد، لا ما يعتبر، ما يعتبر، لأن هذا ما هو فقد، يعني يمكن يصلي فيه. أما مسألة النجس ما أطهر، والنجس واضح أنه لو أنه تطهر بالنجس ما زاده إلا كالوحيد. نعم، باب الآنية. الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء. والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل. فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس، مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز، لكن البر شيء والشعير شيء آخر. كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس. أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات، وأحيانا يفصلون الباب لطول مسائله لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وهو الوعاء، وعاء الشيء أي إناء الشيء، يعني الإناء والوعاء. وذكر المؤلف هنا وإن كان لها صلة في باب الأطعمة، لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأوان، فباب الآنية له صلة في باب الأطعمة، الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه. وله صلة هنا في باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بالإناء، فلهذا أعقبوه بذكر باب المياه، أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه، ذكروه بعد باب المياه. ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى، لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى، لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت مناسبته فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم. بما تقدم الآنية الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومنه الآنية لأن الآنية من الأرض. نعم ربما يكون فيها شيء، ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم، لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة، وإلا في الأصل الأصل فيها الحد. والدليل ما ذكرت هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا من القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيه؟ الحل، إلا في العبادات، العبادات الأصل حق التحريم، لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا. وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على إيش؟ على الشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل هذا على أن ما يدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومعتدات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لكن في هذا الباب تقول أزين؟ نعم. إن الأصل في الأواني الحل. نعم. بدلالة الكتاب والسنة. وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل، لأن الأصل عندنا. ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة، يباح الكبير والصغير. قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية. الجواب ما هي؟ الجابية، درك الجفنة مثل الصحفة، وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا تحمل، تبقى على ما كانت عليه. فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره. لماذا؟ للإسراف، إن الله لا يحب المستهين. قال المؤلف ولو سمي كل إناء طاهر، طاهر احترازا من الإناء النجس، فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قدر. وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر، فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدرغ أو بعد الدرغ. فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرج فيه. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلع بها السفن وتدن بها الجنود ويستفسر بها الناس؟ قال لا هو حرام. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة. فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به. وقوله ولو ثمينا لو هذه إشارة خلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل إيش؟ كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك فإنه مباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف. وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه ثمين. وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدا. أي المبتدا؟ كل. والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام، لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر. ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى. نعم، ولكن على كل حال ما واضح. قال يباح اتخاذه واستعماله، هل هناك فرق بين اتخاذ الاستعمال؟ نعم، اتخاذه انه يقتنى فقط اما للزينه واما لاستعماله في حال الضروره واما للبيع فيه والشراء وما اشبه ذلك، هذا الاتخاذ. واما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، يعني يبدا يستعمله فيما يستعمله فيه. فاذا اتخاذ الاواني جائز. طيب لو زادت على قدر الحاجة جوابنا ولو زادت على قدر الحاجة، يعني لو فرض الإنسان عنده بريق شاهي يكفيه وبا يشتري بريقا آخر يجوز اتخاذه وإن كان منه مستعمل الآن، لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما أنه يأتيني ضيوف ما فيهم اللي عندي. فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز. قال المؤلف إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم، يعني إذا استثنيت فمعنى ذلك ما سوى الصورة فهو داخل في الحكم. وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذ معيار العموم، الاستثناء معيار العموم يعني ميزان. طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله ثانية، وعلم ذلك بأنه محترم بحرمته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم ميت ككسره حيا، اسناده صحيح. يقول إلا أن يتذهب وفضة ومرددا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. أن الذهب، الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب، كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه. نعم، وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب، ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب. نعم، وقوله إلا أنت ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها. قال ومضببا بهما. مضببا بهما مش معنى مضبب، ما معنى التضبيب؟ التضبيب نعم لا لا، يقولون ان الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، هذا الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. وهذا يشبه التلحيم، يشبه التلحيم، لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته، ويمكن بعضكم أدركه أيضا. إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرجونها خرز، نعم، نخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة، نعم، شطان صغيرة، ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء. هذا هو التضبيب. فالمضبب بهنا حرام إلا ما اتفق، نعم، إلا ما اتفق كما فات. إذن أوان الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوقة فإنها حرام. ما هو الدليل؟ يعني احنا قلنا قاعدة قبل قليل، الأصل الحل إلا بدليل. الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه، لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة، لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. وكذلك حديث ابن سلمة، الذي يشرب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا دليل على أن النهي للتحريم، حديث حذيفة أنه فيه للتحريم لا للكراهة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم، فيكون محرما بل من كبائر الذنوب.